فلاح طيف في الكرى أو فاح مدح الشعراء أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله إلى لقاء جديد في مدارس السبت. مدارس السبت لتعليم المبشرين المسيحيين دينهم من الأليف إلى الياء. اليوم هو تعليق التفصيل الخامس على مناظرة شخصية المسيح عليه الصلاة والسلام. حديثنا اليوم بإذن الله عز وجل يكون في التعقيب الذي عقبه الأستاذ رشيد على المناظرة. كنا تحدثنا عن هابر وهاربر وتحدثنا عن جين أوليف، واليوم ننظر في بعض ملاحظاته تحت عنوان رشيد حمامي مسطرة الأمانة العلمية. حياكم الله وأهلا بكم. الحياة مدرسة كبيرة تتعلم منها أشياء كثيرة. مما تعلمته من لقائي مع المبشرين أنهم عاجزون عن الرد العلمي، لكنهم قادرون على الردح، قادرون على قلة الأدب التي لا يجاريهم فيها أحد. لذلك تعلم أخي الفاشل، إذا كنت فاشلا في إجابة ما يقوله مناظره، لا تستطيع أن تجيبه لا في وسط المناظرة ولا بعد المناظرة، فكل ما عليك أن تحاول إسقاطه، أن تقول بأنه رجل مدلس، أنه رجل كذاب، أنه رجل خائن للأمانة العلمية. إذا فعلت ذلك وأنت تخاطب مجموعة من الرعاع الذين من الممكن أن تستغفلهم، فإنه سيصفقون لك. تعلم أخي الفاشل هذا الأسلوب من رشيد حمامي ومن غيره من المنصرين الذين عجزوا عن إجابة الأسئلة. لذلك ما كان منهم إلا أن اتهموني بالخيانة العلمية. ما هي صور الخيانة العلمية التي ارتكبها منقذ السقام؟ حينما نستعرض بعضها بإذن الله عز وجل سنرى بأننا أمام فضيحة علمية، أن أولئك الذين يردحون لا يعون ما يقولون، بأن هؤلاء لا يفقهون أصول البحث العلمي، لذلك يقعون في المغالطة تلو المغالطة. لذلك ينبغي أن يتعلموا، وقد أقمت مدارس السبت لتعليمهم، فأهلا بهم. حين أتحدث عن الأمانة العلمية أستذكر قول الشاعر: إذا أتتك مذمتي من فلان فهي الشهادة بأني كامل. إذا كان رشيد حمامي هو من يحكي على الأمانة العلمية وعن الخيانة العلمية فبها ونعمت. الحقيقة وسام أستشرف به أن يقول عني مثل رشيد بأنني أمارس الخيانة العلمية. قبل أن نشرع في الحديث عن المواضع التي مارس فيها منقذ السقار الخيانة العلمية بحسب مسطرة رشيد حمامي، ينبغي علينا أن نتوقف مع نموذج أو بعض النماذج البسيطة من الخيانة العلمية الحقيقية. أول نموذج أعرضه لكم هو ما نسبه الأستاذ رشيد إلى الإمام الرازي. ذكر بأن الإمام الرازي كان يتحدث عن نفي فكرة الشبيه، وأنه قال بأن فكرة الشبيه تؤدي إلى السفسطة، تؤدي إلى كذب كل المحسوسات. فهل كان الإمام الرازي يقول هذا؟ أم كان ينقل استشكال النصارى وأشياعهم على هذا الرأي؟ دعونا نستمع إلى الأستاذ رشيد.
ابن الرواندي يمكن ألحد بسبب هذا الأمر. الرازي يقول: فإذا جاز وقوع الغلط في المبصرات اللي بنشوفها كان سقوط الخبر المتواتر أولى وبالجملة، ويقول أولى وبالجملة، ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية.
أين ورد هذا
في كلام الإمام الرازي رحمة الله عليه. دعونا نقرأ معا ما قاله الإمام الرازي. بداية كما ترون الإمام الرازي يقول: والأخبار أيضا واردة بذلك، إلا أن الروايات اختلفت. هذه الروايات ليست روايات إسلامية، هي روايات منقولة من تواريخ أهل الكتاب، لم يرد لا في قرآن ولا في سنة شيء من هذا، إنما روي عن ابن عباس رضي الله عنه وهو ممن كان يأخذ من كعب الأحبار. فتارة يقال ألقي شبه على بعض أعدائه، وتارة يقول بل أحد خواصه، إلى أن يقول: وبالجملة فكيف ما كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات. في إشكالات سترد علينا حينما نقول بأنه قد ألقي شبه المسيح على غير المسيح. الإشكال الأول، فذكر هذا الإشكال: لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة. السؤال أيها الكرام، هل ما يقوله الرازي هنا يعبر عن رأي إسلامي أم عن الإشكال الذي سيستشكله النصارى؟ إذا حكى القرآن مثلا قول فرعون: فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هل هنا القرآن يقرر أن فرعون هو الرب الأعلى، أو أنه ينقل قول هذا الكافر الجاحد؟ الآن الإمام الرازي ينقل الاستشكالات التي يقولها النصارى، فماذا يعرضها الأستاذ رشيد؟ يعرضها على أنها قول للمسلمين. يقول اسمعوا للإمام الرازي ماذا يقول. طيب خلينا نكمل مع الإمام الرازي. يقول هذا الإشكال الأول، إلى أن نقل العبارة التي ذكرها الأستاذ رشيد: إنما أخبر عن المحسوس، فإذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى، وبالجملة ففتح هذا الباب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية. هذا يسميه الإشكال الأول، ثم ينتقل إلى الإشكال الثاني، ثم ينتقل إلى الإشكال الثالث، ثم الإشكال الرابع، ثم بعد أن ينتهي منها يعود لجوابها فيقول والرد، وهذا الإشكال الخامس وهذا الإشكال السادس، ثم يقول فهذا جملة ما في الموضع من السؤالات، ثم يبدأ بالجواب، الجواب عن الإشكال الأول، ثم بعد ذلك الجواب عن الإشكال الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع. وهكذا ترون أن الإمام الرازي كان ينقل قول النصارى ليرد عليه. طبعا أستاذ رشيد نقل نقل آخر وقال هو يستشكل ثم لا يريد جوابا شافيا، ثم بعد ذلك يقول هذا كلام الرازي. الحقيقة هذا الموضوع فيه تلبيس وفيه تلاعب، إيهام للسامعين بأن الإمام الرازي كان يستشكل هذا الموضوع، وفي الحقيقة كان ينقل إشكالكم على الموضوع وكان يرد عليه. هذا في الحقيقة نوع من التدليس، وهو نوع من الخيانة العلمية. ليس هذا الموضع هو الموضع الوحيد الذي مارس فيه الأستاذ رشيد الخيانة العلمية. ألم يكن من الخيانة العلمية أن تورد ثلاثة أحاديث ضعيفة، ثم بعد ذلك إذا أتيت إلى الحديث الصحيح تعتبره ترقيعا؟ نعم، الحديث الضعيف الاستشهاد به في مناظرة علمية من غير التنبيه على أنه ضعيف إنما هو في الحقيقة نوع من الخيانة. سأعرض لكم نموذجا مما فعله الأستاذ رشيد.
لا يعرفون من هو هارون. عن محمد بن سيرين قال: نبئت أن كعبا إن قال إن قوله يا أخت هارون ليس بهارون أخي موسى، كانوا في ورطة.
هذا الحديث كما ترون حديث ضعيف، هذا الحديث في تفسير الإمام الطبري، وهذا تخريجه ضعيف لما فيه من انقطاع بين ابن سيرين وكعب الأحبار. لاحظوا أن هذا أصلا من كلام أهل الكتاب. المهم الحديث ضعيف، ما فائدة أن تحتج علينا في مناظرة علمية بحديث ضعيف؟ طبعا ليس هذا الحديث هو الحديث الوحيد الضعيف الذي استشهد به الأستاذ، هذا الحديث الثاني أيضا استشهد به وهو أيضا كما ترون حديث ضعيف، الحديث الثالث الذي استشهد به أيضا يعتبر حديث ضعيف، ثم إذا جاء إلى الحديث الصحيح الذي يحل مشكلة موسى وهارون، الحديث الذي في صحيح مسلم والذي يخبر أن هذا هارون ليس هارون أخو موسى، إنما هو شخص آخر على اسمه، إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم، يعني ما هو هارون موسى. هذا الحديث حديث صحيح. من الذي يفسر هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يسميه رشيد حمامي؟ يسميه ترقيعات. جواب النبي عليه الصلاة والسلام على الشبهة يعتبره ترقيعا. وأما الأحاديث التي يريدها ليستشكل بها وهي أحاديث ضعيفة، فهذا يعتبره نوعا من الاستدلال البريء. الحقيقة هذه صورة أخرى من الخيانة العلمية. مما يعلمكم إياه رشيد حمامي أنكم حينما يحتج عليكم بشخصية مهمة من الناحية العلمية ولا تقدرون على الجواب، فكل ما عليكم أن تتهموه بالهرطقة والإلحاد، تقولون بأنه ملحد، فإذا قلتم بأنه ملحد صار ساقطا الاستدلال به. من علمك هذه الطريقة بالاستدلال؟ هل هكذا تعلمت في أكاديمية علمية مغالطة المنشأ؟ أن تقول فلان ملحد وفلان ملحد؟ هل يجوز أن تحتج علي بأقوال الملاحدة؟ نعم يجوز أن تحتج علي بأقوال الملاحدة إذا كانت مدللة، إذا كانت مدللة. هل يجوز أن أحتج عليك بأقوال الملاحدة؟ نعم يجوز إذا كانوا متخصصين مثل بارت إيرمان. أنا لا أحتج عليك بأناس ليس لهم قدر من العلم، لا آتي بالعقاد اللي هو عبارة عن أديب فأستشهد به في مسألة تاريخية، هذا عيب، هذا لا يليق. إنما آتي لك ببارت إيرمان، الرجل الذي لا يكاد يضارعه في علم المسيحية المبكرة اليوم أحد، فأحتج به، بينما مناظري يحتج علي بالأديب العقاد في مسألة من مسائل الاعتقاد، من مسائل التخصص.
تعالى ما قاله، ولن أستشهد بملحد هنا، سأستشهد بما قاله عباس محمود العقاد.
ممن احتججت بكلامه العالم اللوثري رودولف بولتمان، وهذا الرجل من كبار علماء القرن العشرين، من أعظم العلماء. ماذا نقلت عنه؟ نقلت عنه شيئا مهما جدا، يقول لا يمكن أن نثبت صحة أي كلمة من كلمات يسوع، الكلام المنسوب له في الأناجيل لا قيمة له. يقول كل ما يمكن أن نقوله عن حياة يسوع وعن شخصيته هو ألا نقول شيئا. ليش؟ لأنه لا نستطيع التأكد من الوثائق التي لدينا، وخصوصا أنها قليلة. من الصعب أن نتأكد إن كانت هذه الأقوال فعلا هي أقوال المسيح أم هي إضافة من الكنيسة الأولى. من الذي يقول هذا؟ رودولف بولتمان، من أهم العلماء، من أكابر العلماء، كل الكتب المتخصصة تنقل على هذا العالم. طيب كيف تجيب عليه؟ الجواب عند الأستاذ رشيد، نتخلص منه ونقول عن بولتمان بأنه ملحد.
لما تكلم عن رودولف بولتمان قال بأنه العالم اللوثري رودولف بولتمان العالم اللوتري يعني مسيحي، ما لم يقله الشيخ أن هذا ألحد وليس كائن لوتري، لم يعد. وكأني أذهب وأقول بأنه الشيخ عبد الله القصيمي مثلا قال، لا، لازم أشير إلى أنه ألحد لأنه لم يعد مصدرا معتمدا عند المسيحيين.
هذه مغالطة المنشأ. كونه ملحدا لا يعني أنه غير متخصص. الدليل يكتسب قوته لا من ديني ولا من طول ولا من عرض ولا من لون بشرة قائله، إنما بما يملكه من حجة في نفسه. لذلك بغض النظر هو ملحد ينقد الإسلام ولا ينقد المسيحية، ما هي حجته في نقده؟ هنا الكلام الذي ينبغي أن تركز عليه. لكن هل كان بالفعل بولتمان رجلا ملحدا؟ الأستاذ رشيد كعادته لا يقدم دليلا، عطاه صك بأنه كان لوثريا ثم ألحد، خلاص من عنده لعنده. هل قدم دليلا على ذلك؟ لم يقدم دليلا، لأنه ليس من عادته أن يقدم الأدلة. هذا الكتاب يا أستاذ رشيد أنصحك بقراءته، برهان جديد يتطلب قرارا لجوش ماكدويل، مبشر مسيحي شهير. ماذا يقول عن بولتمان؟ هل يقول عنه بأنه ملحد؟ سنرى ما يقوله جوش ماكدويل. ذكر نقلا عن مارتن مارتي يقول: لقد كان بولتمان هو أعظم عالم في العهد الجديد في القرن العشرين، أعظم عالم في العهد الجديد في القرن العشرين. هذا أيضا ما يقوله الكثيرون من زملائه ومنافسيه. زملاء يقولون هذا، وأيضا المنافسون له يشهدون له بأنه أعظم عالم في العهد الجديد في القرن العشرين. طيب، هناك صوت آخر يأتي من حزب لوثري كبير في ألمانيا عن زميلهم اللوثري رودولف بولتمان أنه كبير مهرطقي القرن العشرين. بولتمان له أقوال، أقوال قوية جدا. ما الذي أوصله إليها؟ الدراسة الأكاديمية، الدراسة العلمية أوصلته إلى أن ما في الأناجيل لا يصح أن ينسب إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، أو بالأحرى لا نستطيع استيثاق من أنه كان من كلام المسيح أو أنه من إضافات الكنيسة التي أضافته ونسبته إلى المسيح. طيب، ماذا يقول عنه زميله اللوثري الذي يرفض كلامه؟ يقول بأنه كبير مهرطقي القرن العشرين. لاحظوا أنه قال عنه مهرطق ولم يقل عنه بأنه ملحد، يعني هو مسيحي لكنه خرج عن خط المسيحية الأرثوذكسية. طيب، لكن ماذا قال عن زميلهم، عن زميلهم اللوثري؟ اللوثري، إذن هم يعتبرونه لوثريا وهو ينقل قول زميل له في نفس الطائفة في نفس المذهب لوثري، لكنه يعتبره كبير مهرطقي القرن العشرين، ردا على من اعتبره أعظم عالم في العهد الجديد. وين أنه ألحد؟ لا يوجد بأنه ألحد. كل من خالفكم تستطيعون أن تتهموه بالهرطقة، وهو أيضا يستطيع أن يتهمكم بالهرطقة. هذه الهرطقة سلاح تشهرونه فيما بينكم، لكن لا يلزمنا، فنحن نتبع البحث العلمي. أيضا يقول جوش ماكدويل وهو يعرف بمصادره ومراجعه، يقول بولتمان توفي في عام 1976، كان لاهوتيا بروتستانتيا وعالما في العهد الجديد. هل قال عنه بأنه ملحد؟ أبدا. كان لاهوتيا بروتستانتيا وعالما في العهد الجديد، وتحدث كيف أنه تعلم في جامعات ودرس في عدد من الجامعات وألف عدد من الكتب. لماذا لم يقل جوش ماكدويل تلك العبارة الجوهرة التي قدمتها للمشاهدين بلا دليل، بأنه كان بروتستانتيا ثم ألحد؟ فهذه من جيبك ولا دليل عليها، إلا أنك عاجز عن الجواب عما قاله، لذلك لم تجد إلا إسقاط الرجل واتهامه بأنه كان ملحدا. اللاهوتي الأمريكي رونالد غودز ماذا يقول؟ يقول بولتمان ليس ملحدا كما استنتج البعض، اللي هو مثل رشيد حمامي، كل واحد ما عجبهم قال عنه بأنه ملحد. يقول لم يكن ملحدا كما استنتج البعض، ولا داعيا للعدمية كما يظن آخرون، لأنه كان يتبع مدرسة هيجر. بولتمان هو مسيحي مؤمن، بولتمان هو مسيحي مؤمن، كل نفيه في خدمة ما يسعى في النهاية إلى تأكيده، كل تأكيداته مرتبطة جذريا بالصليب. لاحظوا ماذا يقول عنه، يقول عنه بأنه مسيحي مؤمن، بينما الأستاذ رشيد بيعطيه صك خروج من المسيحية ويلحقه بالملحدين. دليل الطلاب للدراسات الدينية، ماذا يقولون للطلاب وهم يعلمونهم الآراء التي احتج بها بولتمان على العهد الجديد؟ يقولون لهم لم يكن بولتمان ملحدا، لم يكن ملحدا. غالبا ما يساء فهم وجهة نظره على أنها لشخص يريد تحدي جوهر المسيحية، لكن هذا في الحقيقة سوء فهم، لأن الرجل كان مسيحيا وكان لوثريا وكان مؤمنا. كل مشكلته أنه كان جريئا في الجهر بما أوصلته إليه دراسته العلمية. إنه أعظم علماء القرن العشرين في دراسات العهد الجديد. هذا نموذج لما أحتج به على الأستاذ رشيد.
لما تكلم عن رودولف بولتمان قال بأنه العالم اللوثري رودولف بولتمان العالم اللوثري يعني مسيحي، ما لم يقوله الشيخ أن هذا ألحد وليس كائن لوثري، لم يعد. وكأني أذهب وأقول بأنه الشيخ عبد الله القصيمي مثلا قال، لا، لازم أشير إلى أنه ألحد لأنه لم يعد مصدرا معتمدا عند المسيحيين.
مارس الأستاذ رشيد مغالطة المنشأ مرة بعد مرة، كل مرة يعجز عن جواب مصدر من المصادر يحاول أن يلجأ إلى مغالطة المنشأ. منها أني نقلت عن جون ريمسبرغ ما قاله عن العهد الجديد. ماذا قال عنه؟ قال: من الصعب القول باستحقاق هذه الكتب للمصداقية كوثيقة تاريخية، لا تصلح أن تكون وثيقة تاريخية، هي أقل من ذلك. قصة ألف ليلة وليلة مساوية في مصداقيتها للأناجيل الأربعة، هذا ما يقوله ريمسبرغ. يقول فيها أشياء ممكنة وفيها أشياء مستحيلة، والاعتقاد بالمحال هو خرافة محضة. قول صادم لكل من يسمع هذا. طيب ماذا عندك في نقد هذا القول؟ عنده عدد من الأشياء، من بينها أن قائل هذه العبارات ملحد. هل هو ملحد؟ نعم هو ملحد. هذه مرة أخرى مغالطة المنشأ.
في مسألة أخرى هنشوفها دلوقتي أيضا بيلبس ويدلس على الناس على الهواء. خلينا نسمع هذا الأمر، اسمعوا ماذا قال في هذه العبارة بالضبط.
الأستاذ جون ريمسبرغ يقول في كتابه خرافة يسوع، يقول عن هذه الكتب التي أنت تريدنا أن نستدل بها ونترك كتب الأبو كريفة، يقول هذه كقصص ألف ليلة وليلة.
يقول إنه في واحد اسمه الأستاذ جون ريمسبرغ يقول بأن الأناجيل مش ممكن نعتمد عليها لأنه هي مثل ألف ليلة وليلة. طب فين المشكلة؟ في مشكلتين. المشكلة الأولى أنه لم يقل بأن الأستاذ جون ريمسبرغ إنسان ملحد. بطبيعة الحال إنسان ملحد سيقول عن القرآن أنه ألف ليلة وليلة، وعن الإنجيل أنه ألف ليلة وليلة، وأي شيء يتحدث عن الإيمان أنه ألف ليلة وليلة. فهل كلامه حجة علي؟ ده واحد.
طيب إذا كان ريمسبرغ ملحد ولا يصح لمنقذ أن يحتج به، طيب هل يجوز لك أن تحتج ما لا يقل عن 3 إلى 7 مرات تحتج بكلام تيسدال؟ طبعا بعضها صرح به وبعضها نقل منه من غير أن يصرح عنه، كان المصدر الأساسي الذي اعتمد عليه أستاذ رشيد في المناظرة. ويليام سانت كلير تيسدال عندما طعن في القرآن الكريم في كتابه المصادر الأصلية للقرآن الكريم، هل كان هذا المصدر مصدرا إسلاميا معتبرا عند المسلمين؟ هل صرحت عنه وعن عقيدته؟ دعونا نسمع ما يقوله في التعريف في هذا الرجل.
فإنجيل الطفولة العربي يقول سان كلير تيسدال، وهو المؤرخ واللغوي الشهير الذي كان يقيم في إيران، وهذا الكتاب لمن يريد أن يقرأه مصادر المصادر الأصلية للقرآن، يقول إنجيل الطفولة العربي هو واحد من عدد من الأعمال المنتحلة المتأخرة زمنيا أو من تاريخ مجهولة لم تكن معتمدة لدى أي طائفة مسيحية.
جميل جدا يا أستاذ رشيد، بس باقي معلومة لابد أن يعرفها السادة المشاهدون، أن صاحب هذا المصدر هو قسيس بريطاني أنجليكاني. لماذا لم تصرح بهذه المعلومة؟ لماذا لم تقل للسادة المشاهدين يا مسطرة الأمانة العلمية؟ لماذا لم تقل لهم بأن هذا المصدر الذي أستشهد به على القرآن مرة بعد مرة هو قسيس بريطاني أنجليكاني؟ هذا ما تقول عنه ويكيبيديا، تقول عنه قسا بريطانيا أنجليكانيا ولغويا ومؤرخا وعالما وفيلسوف، كما ذكرت أيضا كان يعمل في أصفهان. أليس من الخيانة العلمية أن تستشهد بمسيحي على القرآن الكريم؟ ما قيمة الاستشهاد بمسيحي إذا كنت ترفض الاستشهاد بملحد؟ الحقيقة أنا من جهتي لم أتعلم هذه الطريقة أبدا. أنا تعلمت بأنه من الممكن أن أقبل النقد للقرآن للسنة للإسلام ولو كان من الملحدين ولو كان من المسيحيين، لكن النظر ينبغي أن يتركز على ماذا؟ على دليله. طيب هل كان تيسدال وهو يقول ما يقوله عن القرآن الكريم، هل كان صاحب نظرة علمية؟ هل هناك إنسان يقول بأن إنجيل الطفولة العربي نقل عنه القرآن وهذا الإنجيل مؤلف بعد الإسلام؟ أليس معيبا، أليس خيانة علمية أن تقول لمشاهديك بأن إنجيل الطفولة العربي مصدر من مصادر القرآن، والمصادر والمراجع كلها تتحدث عن أنه تم تأليفه بعد الإسلام؟ ومين اللي قال هذا؟ اللي قال تيسدال. طيب سلمني على تيسدال. تيسدال المنصر عدو القرآن الكريم يكذب، وأنت تتابعه في كذبه وتدلس على المشاهدين بأن لديك مصدرا مهما وإنسان عالم ومختص. ما قيمة هذا العالم المختص إذا وقع في مثل هذا الخطأ الشنيع؟
من وين حصل هذا؟ قصة مريم المروية في القرآن والأحاديث النبوية، يقول كلير تيسدال وهو عالم مشهور له بالبحث في هذا المجال ومتخصص، مأخوذة بالكامل تقريبا من الأناجيل المنتحلة.
تيسدال يا سادة ليس مصدرا موثوقا، ليس مصدرا محايدا. لماذا؟ لأنه يقول بأن إنجيل الطفولة العربي مصدر للقرآن الكريم، بينما الناقد بنيامين هاريس كوبر يقول في كتابه الأناجيل الأبوكريفية والوثائق الأخرى، رجل متخصص، يقول هذا الإنجيل تم تأليفه في القرن الثامن أو التاسع، بينما النبي عليه الصلاة والسلام كان في القرن السابع، يعني تم تأليفه بعد الإسلام ربما بمئة سنة وربما في أكثر من مئة سنة. طيب المستشرق مرغليوث، رجل مخالف للقرآن، عدو للقرآن، لا يترك فرصة للطعن في القرآن، قرأ مقال للدكتور فوستر يقول بأن إنجيل الطفولة العربي كان مصدرا للقرآن في مقطع أو مقطعين. فماذا قال؟ قال إنه هذا الكلام لن يحصل على موافقة المتخصصين في العربية، أي عالم متخصص لن يقبل هذا الكلام. لكن قال شيئا أهم، قال النقاد الذين يعدون اليوم حجة، مش أي نقاد، الناس المعتبرين اليوم، الناس اللي لهم كلمة في المجال العلمي، يقدرون أن هذا الإنجيل قد أخذ قصة حديث المسيح في المهدي من القرآن الكريم. نعم هو اللي أخذ من القرآن الكريم، مش القرآن الكريم اللي أخذ منه. ثم نسمع عن تيسدال بيقول، ومن بعد الأستاذ رشيد حمامي يقول بأن هذا الإنجيل مصدر من مصادر القرآن الكريم. هذا الموضوع سنخصص له حلقة بإذن الله عز وجل. لكن هذا أليس من الخيانة العلمية؟ أليس من الخيانة العلمية التي ينبغي أن تعتذر عنها أن تأتي بأناجيل، طبعا مش هذا الإنجيل فقط، أن تأتي بأناجيل كتبت بعد الإسلام ثم تقول بأن القرآن الكريم نقل منها؟ أما ينبغي عليك إذا كان عندك بقية من حياة أن تعتذر لمشاهديك؟ أليس هذا من الخيانة العلمية؟ جناب الأستاذ، أنت تستشهد بعباس العقاد في موضوع بعيد جدا عن تخصصه وهذا معي، لكن دعني أقرأ لك ما يقوله عباس العقاد عن تسد المصدر وهو يتحدث عن كتابه الذي تستدل به، كتاب مصادر الإسلام. سأستدل بالعقاد في قضية تتعلق بتخصصه الدقيق. تسدل يزعم في هذا الكتاب أن الشعر العربي كلام امرؤ القيس وغيره كان مصدرا من مصادر القرآن الكريم. هذا في تخصص العقاد، قضية تتعلق بالأدب العربي، بأدب العربي الجاهلي. ماذا قال العقاد عنه بعد أن قرأ له هذا الكلام؟ قال: وقد تصدت منهم لهذا المبحث الذي نحن فيه عن اللغة قبل نزول القرآن طائفة تقتحم هذه المباحث، يعني كل ما جاء على بالهم شيء كتبوا فيه. هذا اللي أنت بتقول عنه متخصص ورجل يعني عالم وعبقري. وهي أجهل بآلاتها من عامة الأميين، هي أجهل بآلاتها من عامة الأميين، يعني عبارة عن عوام أجهل من الأميين في لغة العرب، ومع ذلك يتحدث عن الشعر الجاهلي وعن الشعر العربي. هذا هو رأيه في تسدل. فالدكتور تسدل صاحب كتاب مصادر الإسلام يروي شبهات الناقدين للقرآن الكريم، ومن هذه الأبيات اللي هي منسوبة لامرؤ القيس: دنت الساعة وانشق القمر، عن غزال صاد قلبي ونفر، أحور قد حرت في أوصافه، ناعس الطرف بعينيه حور، إلى آخره. قالوا هذا سياق من كلام امرؤ القيس وأخذه القرآن الكريم. فماذا يقول عباس العقاد المتخصص في الأدب العربي عن هذا الموضوع؟ يقول عن مصدرك الذي تستدل به وعن كتابك الذي تحتج به، يقول عن صاحبه: هو أجهل بآلات اللغة من عامة الأميين. ما قاله العقاد عن موضوع تسدل وهو يتحدث عن شعر العرب أنا أيضا أقوله عنه فيما زعم بأن القرآن نقل عن كتب أبو كريفة. لكن حجتي في هذه المرة ليس العقاد، إنما العلماء الذين قالوا بأن ما زعمه تسدل بأنه كان مصدرا للقرآن إنما كتب بعد القرآن الكريم. لم يكتفي العقاد بما قاله عن تسدل مصدرك، فقال عن أولئك المستشرقين الذين تنقل عنهم بأنهم كانوا يتحدثون عن القرآن بعلمية وحيادية، وأيضا عن تسدل: أيسر ما يبدو من جهل هؤلاء الخابطين في أمر اللغة العربية قبل الإسلام أنهم يحسبون أن علماء الإسلام يلقون في بحث تلك الأبيات وصبا واصبا لينكروا نسبتها إلى الجاهلية. لكن هؤلاء الذين تستشهد بهم لا يلهمهم الذوق الأدبي أن نظرة واحدة في شعر امرؤ القيس كافية لليقين بإدحاض نسبة هذه الأبيات التي قرأناها إلى امرؤ القيس أو غيره من شعراء الجاهلية. قل هؤلاء ليس عندهم حس أدبي، لذلك يلقون الكلام على عواهنه من غير تبصر. يضيف شيئا آخر، يقول: هؤلاء المستشرقون الذين أنت تعتبرهم مصدرا محايدا وتنقل عنهم وتقدم لكل واحد منهم بأنه علامة يمتازون بسوء فهم وسوء نية. يقول: المعهود في جماعة المستشرقين أن الكثيرين منهم يقرنون سوء الفهم بسوء النية. ليش؟ لأنهم يخدمون سياسة المستعمرين أو سياسة المبشرين المحترفين. يقول: هم ما عدا القليل منهم يعني الأغلبية منهم محدودون سطحيون يحومون حول المسائل الحسية ولا يتوسعون في النظر، ليس عندهم عمق. جماعة سطحيين محدودين تنقل منهم نقدهم للقرآن الكريم، وتخيل للناس على أنك تنقل من مصدر معتبر. يقول أيضا عن تسدل العقاد: ربما كان تسدل الذي مثلنا به لجهل المستشرقين باللغة والذوق الأدبي مثلا صارخا كما يقال في التعبير الحديث. نعم، هذا نموذج من الجهل، جاهل في لغة العرب ثم يدعي أن القرآن كان ينقل من أمر القيس، جاهل في تاريخ الكتاب المقدس وتاريخ القرآن الكريم ثم يزعم بأن القرآن كان ينقل من كتاب أبو كريفي ألف بعد القرآن بمئة أو مئتي سنة. تعال أستاذ رشيد أطلعك على نموذج، نموذج من الجهل المركب الذي يعاني منه ويليام تيسدال. يقول بأن أناجيل الطفولة، صحيح أنه ما كانت موجودة باللغة العربية لكن كانت موجودة باللغة القبطية. طيب ما دام أنه موجودة في اللغة القبطية ففي طريقة لتعرف النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الإنجيل، شو كيف؟ يقول على الأرجح الوسيلة التي تعرف بها محمد على تلك الأسطورة، اسمع إلى هذا الحاذق الألمعي، على الأرجح الوسيلة التي تعرف بها محمد على تلك الأسطورة هو ماريا القبطية. ليش؟ لأنها وإن لم تكن على معرفة تامة بالإنجيل، صحيح هي ما بتعرف الإنجيل معرفة تامة، لكن لا شك أنها تعرف تلك الأسطورة التي كانت شائعة جدا، كما هو الحال في المعلومات الواردة في إنجيل الطفولة في ذلك الوقت، إنجيل الطفولة الذي كتب بعد ماريا القبطية بمئتي سنة. فماريا القبطية أكيد كانت مطلعة على هذه الأسطورة التي ستكتب بعدها بمئة أو مئتي سنة. طيب ماريا القبطية هي عبارة عن جارية، ما هو قدر تلك الجارية في العلم؟ أنا قابلت قصص يا أستاذ رشيد لا يعرفون الأناجيل القانونية فضلا عن أبو كريفة. نعم، قصص كانوا لا يعرفون ذلك. مارتن لوثر يقول أول مرة رأى الكتاب المقدس لما كان عمره 22 سنة، هذا متى؟ هذا في القرن الخامس عشر الميلادي. لكن مع ذلك لازم نفترض أنه الجارية اللي اسمها ماريا القبطية كانت مش بتعرف فقط الأناجيل القانونية، كانت بتعرف الأناجيل غير القانونية، وإذا ما بتعرف الأناجيل غير القانونية فهي أكيد سمعت عن الأسطورة الشائعة جدا الواردة في أناجيل الطفولة التي ستكتب بعد ماريا القبطية بمئة أو 150 سنة أو 200 سنة على اختلاف في تاريخ تأليف إنجيل الطفولة العربي. يقول العلامة الفهامة تيسدال ربما سمع محمد تلك الحكاية منها. طيب هل هذا مقبول؟ هل له وجه من النظر؟ يا جماعة ماريا القبطية وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، بينما قصة مريم في سورة مريم المكية التي نزلت قبل أن ترى ماريا القبطية النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين. كيف تجرؤ يا تيسدال ومن وراك رشيد حمامي على قولي هذا؟ يعني هي بعتتها له بالإيميل مثلا، ولا بعتته برسالة جوال، ولا على الواتس أب؟ كيف وصلت هذه المعلومة من ماريا القبطية التي عرفها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السابعة للهجرة، والآية القرآنية سبقت فحكت عن مريم عليها السلام قبل الهجرة النبوية بعدة سنوات؟ أفهمونا يا معاشر العقلاء، ما رأيكم في هذا المصدر الملهم للأستاذ رشيد حمامي والذي يعتبره حجة يدلي بها في المناظرات؟
اثنين، الكتاب الذي تستشهد منه اسمه، خلينا نشوفه بشكل واضح، اسمه The Christ Myth، مش خرافة يسوع. الشيخ قال خرافة يسوع وذا ترجمة غير أمينة، خرافة المسيح. لكن الشيخ حتى لا يقع في إشكالية، لأن خرافة المسيح معناه يضرب القرآن.
المشكلة الثانية في نقل منقذ عن جون ريمسبرغ أنه يقول في عنوان الكتاب بأنه خرافة يسوع، بينما هو يتحدث عن خرافة المسيح ولا يتحدث عن خرافة يسوع. طبعا الترجمة الصحيحة للعنوان كما قال الأستاذ رشيد هو خرافة المسيح. لكن هل من الخيانة العلمية، وأنا أعرض أصلا الكتاب عارضه أمامكم عارض العنوان، أن أترجم خرافة المسيح إلى خرافة يسوع؟ هل هناك غرض ينبني عليه هذا الموضوع؟ الأستاذ رشيد يقول نعم، يقول عندما تعرض خرافة المسيح عندما تتحدث عن خرافة يسوع فأنت تضلل المشاهدين. ليش؟ لأنه ريمسبرغ إنما كان ينفي خرافة المسيح وما كان ينفي خرافة اليسوع. طبعا شو معنى إيش الفرق بين خرافة المسيح وخرافة اليسوع؟ فكرة المسيانية فكرة منفصلة عن وجود يسوع التاريخي، فهو يقول بأنه إنما أراد أن ينفي خرافة المسيح ولم يرد أن ينفي خرافة وجود شخصية يسوع.
أنا عايز أسألكم، دي خرافة يسوع ولا خرافة المسيح؟ يعني بيقول لك المسيح ما فيش حد مسيح، دي خرافة، لكن هو عارف أنه ده بيضرب إيمانه فقال لك خرافة يسوع، خلاها متعلقة بيسوع اللي في عند المسيحيين، ملهاش علاقة بالمسيح خالص.
نعم يا أستاذ رشيد، هو في الحقيقة كان يتحدث عن خرافة مسيح المسيحيين، وما كان بيتحدث عن خرافة مسيح المسلمين. في مشكلة يا أخواننا، مشكلة تواجهنا دائما ونحن نقرأ في الوجود الأركيولوجي للأنبياء. لماذا ينفي علماء الآثار وجود الأنبياء؟ يقرؤون في التوراة معطيات مهمة وكبيرة جدا جدا، يبحثون في أرض الواقع عن مصداق هذه المعطيات فلا يجدونه. مثلا التوراة تتحدث بأن عدد بني إسرائيل الذين خرجوا من مصر كانوا قرابة 2 مليون شخص، يبحثون عن أثر لـ2 مليون شخص في سيناء التي جلسوا فيها 40 سنة فلا يجدون، يبحثون عن أثر لهم في أرض فلسطين وأنهم أنشأوا حضارة كبيرة 2 مليون فلا يجدون. فماذا يفعل العلماء؟ ينكرون وجود بني إسرائيل في مصر أو عفوا في فلسطين أو حتى في سيناء. القضية ما هو سببها؟ سببها أن التوراة تضخم الأرقام. القرآن حينما تحدث عن الخارجين ماذا قال؟ وإنهم لشرذمة قليلون. بعض العلماء قالوا 15,000 شخص فقط. 15,000 لما تحطهم في سيناء من الممكن إذا جلسوا 40 سنة ولا حتى 100 سنة ألا يتركوا أثرا، هذه مجموعة صغيرة، لكن 2 مليون عدد كبير. لذلك العلماء صاروا ينكرون وجود بني إسرائيل أو الأنبياء لأن المعطيات التوراتية ضخمة جدا. سبب إنكارهم أنهم لا يجدون أثرا لـ2 مليون شخص، وهذا الموضوع تكلم عنه الشيخ الدكتور سامي عامري في كتابه الوجود الأركيولوجي للأنبياء، أرجو أن تراجعوا. أيضا فيما يتعلق بالمسيح، هناك دعوة مشهورة وإن الآن تراجعت في أوروبا، كانوا يتحدثون عن خرافة المسيح أو خرافة يسوع، يقولون المسيح هذا شخص غير موجود. ليش؟ ما الذي ينكرونه؟ ينكرون وجود مسيح الأناجيل، يقولون هذا ليس بصحيح، المعطيات اللي موجودة في الإنجيل لا نجدها تنطبق على شخص ما في ذلك الزمن. يتحدثون عن إنكار إنه عدم وجود شخص المسيح في بعض المراجع التاريخية، أو حتى تزوير المراجع التاريخية من قبل المسيحيين كما فعلوا بكتاب يوسيفوس وغيره، زوروا وأضافوا شيئا في كلام يوسيفوس من أجل أن يتحدث عن المسيح كما يريدونه. هذا التزوير جعل العلماء يقولون أو يتشككون في أن هؤلاء يكذبون. ماذا وراء الكذب؟ وراء الكذب أن هناك خرافة ووهم يراد تمريره على القراء. عموما تراجعت هذه الفكرة وصار هناك تيار قوي جدا يتحدث عن وجود المسيح عليه الصلاة والسلام تاريخيا. الآن ما يهمنا، هل كان جون ريمسبرغ ممن ينكر وجود مسيح المسيحيين ولا مسيح المسلمين؟ دعوني أقول لكم بأنه كان ينكر وجود المسيحيين وما كان ينكر وجود المسلمين. ماذا يقول رينسبرغ في كتابه تحت عنوان صمت الكتاب المعاصرين؟ يتحدث بأن الكتاب المعاصرين للمسيح أو القريبين منه صمتوا عنه، ويذكر أسماء مراجع كلها بحسب رأيه لم تتحدث عن المسيح عليه الصلاة والسلام، أو حين تحدثت تم تحريفه كما في كلام يوسيفوس. يقول: دليل آخر على أن مسيح المسيحية، لاحظ مش مسيح المسلمين، مسيح المسيحية، هو شخصية خرافية وليست شخصية تاريخية. ما الدليل؟ صمت الكتاب المعاصرين له أو بعده مباشرة، يقول ما تحدثوا عنه، فدل ذلك على أن الهالة العظيمة التي تصنعها الأناجيل لهذا الشخص لم تكن تتوافق مع شخصية تاريخية حقيقية. ثم يقول كلاما آخر، هو الكلام الذي نحن نقوله، أن رجلا اسمه يسوع وهو معلم ديني غامض، طبعا كلمة غامض هذه لا أوافق عليها، هو مجرد معلم ديني، مجرد نبي، هو أساس هذا المسيح الرائع، عاش في فلسطين قبل حوالي 1900 سنة، قد يكون هذا صحيحا. إذا أنتم بتتحدثوا عن شخص معلم نبي اسمه يسوع عاش قبل 2000 سنة، قبل 1900 سنة، ترى احنا ما عندنا مانع، قد يكون هذا صحيحا. لكن من هذا الرجل؟ نحن لا نعلم شيئا، لم تكتب سيرته الذاتية. ليش؟ لأنهم يرفضون ما جاء في الأناجيل عن مسيح المسيحية. إذن هو لا يكذب وجود شخص اسمه يسوع كان مجرد معلم وإنسان عادي ونبي، لا ينكر هذا، إنما ينكر مسيح الأناجيل. لماذا؟ لأنه يرى أن هناك تخاريف كثيرة، إضافة إلى أنه لم يتحدث المؤرخون القريبون من المسيح عن هذه الشخصية التي تقدمها الأناجيل على أنها كان إلها وخالقا للسماوات والأرض. أيضا يقول في عنوان آخر في كتابه، يقول: وجود المسيح الحقيقي مستحيل، مستحيل. يقول: أنا أكتب ليس ضد الرجل يسوع. إذا أنتم يا مسلمين بتؤمنوا بالرجل يسوع، ترى أنا ما بتحدث عن الرجل يسوع، ولكن ضد المسيح يسوع اللاهوتي. أنا أرفض المسيح الإله. لاحظوا هذا الناقد وغيره من النقاد إنما يدفعهم إلى إنكار المسيح ما ترسمه الأناجيل والمسيحية حول شخصية المسيح. يقول: أنا أكتب ليس ضد الرجل يسوع، ولكن ضد المسيح يسوع اللاهوتي الذي سفكت باسمه أطلسي، يعني قدر البحر المحيط الأطلسي، بحر من الدماء البريئة، كائن تمت باسمه قائمة من الجرائم السوداء، كائن مجند باسمه 500,000 كائن. يقول: أنا هذا الذي أرفضه. أنا لا أرفض أن يوجد شخص اسمه يسوع، لكن مش يسوع الأناجيل. يقول: يسوع الناصري، يسوع البشرية، يعني يسوع المسلمين، قصة حياته المتواضعة ووفاته المأساوية التي أدت إلى تعاطف الملايين كما أشيع عنه بأنه قد صلب، هي شخصية من المحتمل أن تكون قد وجدت. إنه يكون في إنسان وجد وإنسان عادي وتم صلبه، من الممكن أن يكون قد وجد. لكن يسوع بيت لحم، مسيح المسيحية، هو شخصية مستحيلة وغير موجودة. إذن إنما كان ينكر مسيح المسيحية ولم يكن ينكر مسيح الإسلام. نعم، القضية مش قضية هو المسيح ولا يسوع، القضية بأنهم يرفضون المعطيات الإنجيلية عن المسيح عليه الصلاة والسلام التي تجعل منه إلها وتجعل من صلبه أعظم حادثة جرت في تاريخ البشرية.
ده تدليس ولا مش تدليس؟ فوق هذا كله، إنك لما تستشهد بهذا الرجل رينسبرغ عنده كتاب اللي بتستشهد به خرافة المسيح بيقول لك أنه لم يوجد، لا يوجد هذا الشخص تاريخيا. طيب لو احتجيت بكلامه يبقى مش أنك بتضربني فقط، أنت بتضرب نفسك، أنه المسيح غير موجود، لم يوجد في التاريخ. هو لا يقول هذا الكلام، هو بيلبس على الناس، لا يقول لهم هذا الأمر، وهذه انعدام أمانة بالضبط، ملهاش أي اسم تاني.
لكن الأستاذ رشيد عنده مشكلة أخرى. منقذ غير العنوان إلى كرايست، عفوا من ذا كرايست إلى يسوع، وهذا نوع من التحريف، تحريف كبير. كيف تصنع هذا يا منقذ؟ كيف تقع في هذه الأمور العظيمة وتقع في هذا التحريف؟
اثنين، الكتاب الذي تستشهد منه اسمه، خلينا نشوفه بشكل واضح، اسمه The Christ Myth، مش خرافة يسوع. الشيخ قال خرافة يسوع، وده ترجمة غير أمينة، خرافة المسيح.
طيب خلينا نشوف كتابك المقدس، هل يفعل هذا أم أنه لا يفعل؟ نبدأ بما جاء في كولوسي. كولوسي يقول لكي نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع، هذا بحسب الفاندايك. لكن بقية النسخ ماذا تقول؟ تقول في المسيح وما في يسوع. إذا كان في كتابك المقدس القضية فيها أخذ ورد، وممكن نشيل عبارة ونترجم عبارة ونحذف عبارة، إيش المشكلة إنه منقذ يعني يغير ذا كرايست إلى يسوع؟ إيش المشكلة يعني؟ إيش المشكلة؟ طيب نشوف النسخ الإنجليزية نفس الشيء، بعضهم يقول كرايست وبعضهم يقولوا إيش، بعضهم يقول كرايست جيسوس. هذا نفس التحريف الذي وقع فيه منقذ، وقع فيه الكتاب المقدس. نشوف مكان ثاني، كورنثوس الأولى يقول ولا نجرب المسيح، لكن بعض النسخ تقول ولا نجرب الرب. طيب ممكن تقول الرب هو لقب من ألقاب المسيح عليه الصلاة والسلام، ماشي. ما رأيك فيما تقوله نسخة الإنجيل الشريف؟ تقول ولا نمتحن الله. هو النص يقول الرب ولا يقول المسيح ولا يقول الله؟ إذا جاز لكم أن تغيروا في الكتاب المقدس، في وحي الله، أن تغيروا المترادفات، تشيلوا المسيح وتحطوا الرب، تشيلوا الرب وتحطوا الله، طيب يجوز أيضا لمنقذ يشيل يسوع ويحط المسيح، يشيل المسيح ويحط يسوع، إيش المشكلة الكبيرة؟ نأخذ أيضا نص آخر في يهوذا، يقول السيد الوحيد الله وربنا يسوع، الله وربنا يسوع. اكتشفوا بأنه هذا النص نص مزور، ما في كلمة الله، وحذفتها كما ترون جميع التراجم العربية، ما عاد في ذكر لله عز وجل، صار فقط النص عن يسوع، وينكرون سيدنا وربنا الوحيد يسوع، وما في كلمة الله. اكتشفوا أنه كلمة الله هي عبارة عن نص مقحم لسبب لاهوتي. لاحظوا أن التحريف هنا له سبب لاهوتي، ليس مجرد ترجمة مختلفة. طيب ما رأيك في هذا النص في التثنية 32؟ تتحدث الفاندايك، تقول لشعوب حسب عدد بني إسرائيل، لكن نسخ أخرى كلمة إسرائيل، بني إسرائيل، حولتها إلى الله، حولتها إلى الله. النسخة أخرى الإنجيل الشريف تقول حسب ملائكة الله. إذا أنتم بتتوسعوا في كتابكم، بترجموا على كيفكم، ناس بيقولوا بني إسرائيل، وناس بيقولوا الله، وناس بيقولوا الملائكة، هل ترى بأن هؤلاء مترادفات؟ طيب يسوع المسيح مترادفات، كتابكم فيه تلاعب في مثل هذه الأمور، كيف تنكر على منقذ أنه استخدم كلمة يسوع بدل المسيح وتعتبرها سبة كبيرة؟ الموضوع موجود أمامك، موجودة صورة الكتاب أمامك، عجيب. خلينا نشوف كمان مرة ثانية، شوف كيف تتلاعبون بالنصوص. الفاندايك تقول عند رجوعهما الصبي يسوع في أورشليم يوسف وأمه، يوسف وأمه، ماذا فعلت التراجم؟ قالت لم يأمن غير أن يعلم أبواه، والداه. ليش إذا النص يتحدث عن أبواه تعملوه يوسف وأمه؟ إذا النص بيتحدث عن يوسف وأمه، ليش بتعملوه أبواه؟ أليس هذا تصرفا في النص المقدس؟ لماذا تتصرفون في النص المقدس؟ هل تعتقد بأن هذه القضية قضية متعلقة بفقط ترجمة، ولا القضية في من ورائها مشكلة لاهوتية يتم معالجتها؟ نفس الموضوع تكرر في لوقا 2. كان يوسف وأمه، كان أبوه، كان أبوه، كان أبوه. إذا النص يقول يوسف النجار، ليش بتغيروها وبتقول كان أبوه؟ وإذا النص بيقول كان أبوه، ليش حولتوها وقلت يوسف النجار؟ هكذا ترى أستاذ رشيد، بأن ما فعله منقذ السقار إنما سببه الكتاب المقدس. الكتاب المقدس سبب كثير من مشاكلي. لما رأيت الكتاب المقدس بيلعب بيوسف وأبوه والمسيح والله والملائكة وبني إسرائيل، قمت أنا كمان يا مسكين يا منقذ أغلط وقلت قلت يسوع بدل المسيح عليه الصلاة والسلام. اسمح لي أستاذ رشيد أن أختم لك بشاهدين اثنين لهذا الموضوع. رومية 14:10 يقول سوف نقف أمام كرسي المسيح. ماذا غيرته التراجم العربية؟ قالت أمام محكمة الله، أمام محكمة الله. طبعا هذه المشاكل النقدية كلها طرحتها وذكرت ما في النسخ المختلفة أو ما في المخطوطات المختلفة في صفحتي في الفيسبوك، لكن هنا لسنا في باب حل المشاكل النقدية، إنما عرض نماذج من الاستخدامات الغريبة العجيبة التي يفعلها الكتاب المقدس. ما في مشكلة، عادي إذا فعله منقذ مشكلة كبيرة. طيب إذا كان مشكلة أنه منقذ يقول يسوع بدل المسيح، اللي يقول المسيح بدل الله، ما رأيك في هذا؟ طيب نأخذ نص ثاني يقول الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله، لكن معظم النسخ تقول المسيح المسيح. طبعا هذه مشكلة نقدية، وكلمة الله هي بالحقيقة تحريف، لكن إذا لم تعتبرها تحريفا اعتبرها مجرد ترجمة خاصة. ناس ترجموا كلمة الله وناس ترجموها كلمة المسيح. إذا فعل كتابك المقدس هذا ما في مشكلة، طيب إذا فعله منقذ مشكلة كبيرة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. أيها الإخوة الكرام، كان هذا نموذجا من اتهامات الأستاذ رشيد لي بالخيانة. هذا مسطرة الأمانة الأستاذ رشيد حمامي اتهمني بالخيانة. لماذا؟ لأنني أستدل بأقوال علماء متخصصين، علماء متخصصين أستدل بهم بغض النظر عن موقفهم الديني، كما هو يستدل بتيسدال أو بنيل روبنسون أو بغيره. فليس من الأكاديمية وليس من العلمية أن أقول عن مثل نيل روبنسون لأنه غير مسلم أقول والله ما يقبل كلامه وهو عالم من أهم العلماء. ليس هكذا تعلمت حين درست، لكن ماذا أفعل وأنا أتحدث إلى إعلامي يهرف بما لا يعرف، يتحدث فيما يحسن وما لا يحسن. لنا عودة بإذن الله عز وجل في حديثنا عن مسطرة الأمانة عن شواهد أخرى ذكرها الأستاذ رشيد. قال إنه أنا كذبت على شنودة وبترت كلامه، وكذلك أنا بترت كلام عبد المسيح بسيط أبو الخير وأيضا غيره. ماذا التفسير التطبيقي؟ الوقت لم يتسع لنا، يبدو أننا أمامنا حلقات كثيرة بإذن الله عز وجل، ما أننا مستعجلين، لكن أتمنى لو يطلع الأستاذ رشيد بس هيك حلقة ويرد على ما قلته في موضوع هابر وهاربر وموضوع جين أوليف ولا غيره من الموضوعات. الرجل ضرب طناش والموضوع ما عاد يخصه أبدا أبدا. ليش؟ لأنه ما تعود يجاوب عن أي سؤال من خارج المنهج. حياكم الله إخواني، لنا عودة بإذن الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
ملاح طيف في الكرى، أو فاح مدح الشعراء، أو سافر الطير إلى.
من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة.